الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد. الكلام على أن حد الساحر القتل، وحده أي حد الساحر القتل ضربه بالسيف بلا نكير، بل هو ثابت بالكتاب من عموم النصوص في الكفار المرتدين وغيرهم، كما أتى ثابتا في السنة المصرحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مما رواه الترمذي محمد بن عيسى ابن صورة بمهملتين ابن موسى بن الضحاك السلمي أبو عيسى الترمذي الحافظ الضرير أحد الأعلام وصاحب الجامع والتفسير عن خلق المذكورين في تراجمهم من جامعه وغيره، وعنه محمد بن إسماعيل السمرقندي وحماد بن شكر وأبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي وراوي الجامع والهيثم بن كليب وخلق من أهل سمرقند ونسف وتلك الديار. وقال أبو حيان وقال ابن حبان كان ممن جمع وصنف. قال أبو العباس المستغفري مات سنة 79 و200 مرفوعا وصححه موقوفا عن جندب وهو ابن عبد الله بن سفيان البجلي العلقمي أو العلقي، له 43 حديثا اتفق على 7 وانفرد مسلم ب5، وروى عنه الحسن بن سيرين وابو مجلز مات بعد 60. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حد الساحر. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف. هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث من قبل حفظه، وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري قال وكيع هو ثقة ويروي عن الحسن أيضا، والصحيح عن جندب موقوفا، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس. وقال الشافعي: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ الكفر، فإذا عمل عملا دون الكفر فلم نرى عليه قتلا. ويعني بقوله ما يبلغ الكفر أي ما كان في اعتقاد التصرف لغير الله، أي ما كان فيه اعتقاد التصرف لغير الله وصرف العبادة له كما يفعله عباد هياكل النجوم من أهل بابل وغيرهم، والله أعلم. وهكذا في أثر أمر بقتلهم يعني السحرة، روي عن عمر بن الخطاب ابن نفيل بن عبد العزة العدوي أبي حفص المدني أحد الفقهاء الصحابة ثاني الخلفاء الراشدين وأحد العشر المشهود لهم بالجنة وأول من سمي أمير المؤمنين، له 539 حديثا اتفق على 10 وانفرد البخاري ب9 ومسلم ب15، وعنه أبناؤه عبد الله وعاصم وعبيد الله وعلقمة ابن أبي وقاص وغيرهم شهد بدرا والمشاهد والمواقف، وولى أمر الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنهما، وفتح في أيامه عدة أمصار أسلم بعد 40 رجلا. وعن ابن عمر مرفوعا: إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه، لما دفن قال ابن مسعود: ذهب اليوم ب9 أعشار العلم. استشهد في آخر سنة 23 ودفن في أول سنة 24 في الحجرة النبوية، وهو ابن 63 وصلى عليه صهيب، ومناقبه جمة قد أفردت في مجلدات. كما ذكرنا قبل ذلك أن دفن النبي عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة دل عليه النص الشرعي، وهو ما ثبت عند الترمذي وغيره: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. وأما دفن أبي بكر وعمر معه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما فهذا ثابت بإجماع الصحابة رضي الله عنهم، فقد دفن الاثنان ولم يعلم نكر أنكر على من فعل ذلك، فثبت بالإجماع وبالنص أن هؤلاء الثلاثة صلى الله على نبينا ورضي الله عنهما خرجا عن الأصل، وهو أن الأصل الدفن في المقبرة. وهذا الأثر المشار إليه في الباب هو ما رواه الإمامان الجليلان أحمد بن حنبل الشيباني ومحمد بن إدريس الشافعي رحمهم الله تعالى قال أخبرنا سفيان هو ابن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع بجال بن عبدة يقول كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال فقتلنا 3 سواحر. وصح نقلا عن حفصة بنت عمر بن الخطاب العدوية أم المؤمنين رضي الله عنها عند مالك بن أنس ابن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي أبي عبد الله المدني أحد الأعلام في الإسلام وإمام دار الهجرة، ولد 93 وحمل به 3 سنين، ووفى 79 و100، وتوفي 79 و100، ودفن بالبقيع رحمة الله عليه. ما أي الذي فيه أقوى دليل مرشد للسالك، وهو ما رواه في موطئه في باب ما جاء في الغيلة والسحر. المراد بالغيلة قتل الغيلة اللي هو عن طريق الخداع والمكر، تكلمنا عنه بالأمس. نعم أي نعم أي نعم. يقول باب ما جاء في الغيلة والسحر من كتاب العقول. ما معنى العقول؟ ها الديات؟ لا الديات. عن محمد بن عبد الرحمن ابن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة زوج النبي عليه الصلاة والسلام قتلت جارية لها سحرتها وقد كانت دبرتها فأمرت بها فقتلت. ما معنى دبرتها؟ نعم أي تعتق. نعم تعتق بما تدل، أي أن يقول السيد لعبده أنت حر دبر موتي. يقول فأمرت بها فقتلت. قال مالك الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل ذلك له غيره، وهو مثل الذي قال الله تعالى في كتابه ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، فأرى أن يقتل ذلك إذا عمل ذلك هو نفسه. قال ابن كثير رحمه الله وقد روي من طرق متعددة أن الوليد ابن عقبة كان عنده ساحر يلعب بين يديه فكان يضرب رأس الرجل ثم يصيح به فيرد إليه رأسه. انتبهوا لهذه هذا الأثر، فهو قوي تستخدمه إن شاء الله لإبطال هذه الخرافات. قال ابن كثير رحمه الله وقد روي من طرق متعددة أن الوليد بن عقبة كان عنده ساحر يلعب بين يديه فكان يضرب رأس الرجل ثم يصيح به فيرد إليه رأسه، فقال الناس سبحان الله يحيي الموت. ورآه رجل من صالح المهاجرين فلما كان الغد جاء مشتملا على سيفه وذهب يلعب لعبه ذلك، فاخترط الرجل سيفه فضرب عنق الساحر وقال إن كان صادقا فليحيي نفسه. نعم نعم هذا هو الصواب. وتلا قوله تعالى أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، فغضب الوليد إذا لم يستأذنه في ذلك فسجنه ثم أطلقهم. كما تعلمون أكرمكم الله أن مثل هذه الأمور من أحاد الرعية ما ينبغي. معايا محمد؟ يعني أحاد الرعية يقيم الحدود ليس له ذلك إلا إذا أذن له ولاة الأمور. طيب لو فعلها الجواب افتئات على السلطان، فلولي الأمر أن يعزرهم. وثبت هذا عن كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن كان ولي الأمر يقر الذي فعلوه، كما ثبت هذا في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رأى رجلا يعني سل سيفه وبه أثر الدم وقوم من خلفه يجرونه يريد أن يفتكوا به، فوصل إلى عمر فوقف الجميع فقالوا لأمير المؤمنين قتل صاحبنا. فقال يا أمير المؤمنين ما قتلت إلا الذي وجدته بين رجلي امرأتي، دخلت عليها فوجدت بين رجليها رجلا فضربت الذي بين رجلي، فإن كان هو فقد قتلت. فقال عمر ما تقولون، فسكتوا. فسل عمر السيف وقال خذهم وإن عادوا فعد. فهذا إقرار من ولي الأمر، ولكن لابد أن نفرق بين زمن الصحابة والتابعين ومن جاء من بعدهم. فالأصل أن إقامة الحدود لا تكون إلا من قبل ولاة الأمور حتى لا يحدث غوغائية وهمج ويعيش الناس في يعني قلق واضطراب. طيب يقول: وقد روي من طرق متعددة أن الوليد بن عقبة كان عنده ساحر يلعب بين يديه، فكان يضرب رأس الرجل ثم يصيح به فيرد إليه رأسه، فقال الناس: سبحان الله، يحيي الموتى، فتنة عظيمة. ففي هذه الحالة لابد من ضرئها مهما كان الأمر حتى يعني يتم رد الناس إلى المعتقد الصحيح: لا يحيي الموتى إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يميت الحي إلا الله. ورآه رجل من صالح المهاجرين، فلما كان الغد جاء مشتملا على سيفه وذهب يلعب لعابه ذلك، فاخترث الرجل سيفه فضرب عنق الساحر وقال: إن كان صادقا فليحيي نفسه. وتلا قوله تعالى: أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. فغضب الوليد إذ لم يستأذنه في ذلك فسجنه ثم أطلقه. يبقى بناء على ذلك غضب الوليد ابن عقبة لا لأن الرجل قتل، بل لأنه لم يستأذنه. أما إن كان استأذنه فكان يأذن لهم، لأن هذا معلوم أن حكمه ضرب السيف. وقال الإمام أبو بكر الخلال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، أخبرنا يحيى بن سعيد، حدثني أبو إسحاق عن حارثة قال: كان عند بعض الأمراء رجل يلعب، فجاء جند مشتملا على سيفه فقتله، قال: أراه كان ساحرا. وحمل الشافعي رحمه الله تعالى قصة عمر وحفصة على سحر يكون شركا، والله أعلم، اكتب عندك. والصواب على العموم، أما التخصيص بأنه عمل كفر أم لم يعمل فهذا يحتاج إلى دليل. والصواب على العموم، أما التخصيص بكونه عمل الشرك أو الكفر فهذا يحتاج إلى دليل. أما التخصيص بالشرك بأنه فعل الشرك أو الكفر كما قال الشافعي رحمه الله فيحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. أنت تلاحظ من مثل هذه الأحكام حرص الشريعة، غاية الحرص على ألا يستخف أحد بعقول البشر. مسألة الاستخفاف بالعقول عن طريق التكهنات والتخرصات والخرافات والمخاريق، هذا الشريعة تأباه كل الإباء. ومن أجل هذا جاء هذا الحكم المناسب لكل ساحر وساحرة. ولك أن تتخيل أكرمك الله مجتمعا نظيف من مثل هذه الأنجاس، كيف تكون معيشته؟ وكم من أناس تضرروا من هذا الأمر، وإلى الله المشتكى. ما قرره أبو المظفر بن هبيرة في من يتعلم السحر ويستعمل. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد ذكر الوزير أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة رحمه الله تعالى في من يتعلم السحر ويستعمله، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يكفر بذلك. ومن أصحاب أبي حنيفة من قال: إن تعلمه ليتقيه أو ليتجنبه فلا يكفر، ومن تعلمه معتقدا جوازه أو أنه ينفعه كفر أو ينفعه كفر، وكذا من اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا تعلم السحر قلنا له: صف لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر، وإن كان ليوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر. قال ابن هبيرة: وهل يقتل بمجرد فعله واستعماله؟ فقال مالك وأحمد: نعم. قال الشافعي وأبو حنيفة: لا، فأما إن قتل بسحره إنسان فإنه يقتل عند مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: لا يقتل حتى يتكرر منه ذلك. دائما كما نقول دائما وباستمرار، ما نسب إلى الأئمة وعلى خلاف الأدلة فلا بد من التماس العذري وعدم اتباع القول المخالف، لأن هذا الذي قتل إنسانا بسحره استوجب القتل من وجهين: الوجه الأول أنه قتل معصوم الدم بغير حق يقتل قصاصا، الأمر الثاني أنه ارتد عن دين الله بتعلمه السحر. وقال أبو حنيفة: لا يقتل حتى يتكرر منه ذلك أو يقر بذلك في حق شخص معين، وإذن فإنه يقتل حدا عندهم. إلا الشافعي فإنه قال: يقتل والحال هذه قصاصا. وسبق وأن ذكرنا الفرق بين أن يقتل حدا وأن يقتل قصاصا، أو ساعات في كتب الفقه أو يقتل قودا. قودا يبقى حدا أو قصاصا أو قودا. الفرق بينهما أن الحد في هذه الحالة حق لله فلا يقبل فيه العفو بحال من الأحوال كما تكلمنا عن قتل الغيلة وحد الحرابة. أما قصاصا أو قودا فالأمر فيه إلى ولاة أمور المقتول، لهم أن يعفوا ولهم أن يصطلحوا إلى غير ذلك. أصحاب عبد الله لهم أن يصطلحوا ولهم أن يعفوا إلى غير ذلك. هذا الفرق بين قوله يقتل حدا أو قصاصا أو قودا. قصاصا وقودا بمعنى واحد، حدا حق الله عز وجل. قال: وهل إذا تاب الساحر تقبل توبته؟ فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في المشهور عنه لا تقبل، وقال الشافعي وأحمد في الرواية تقبل. اكتب عندك: والإجماع منعقد على أن كل من فعل ذنبا ولو كفر ثم تاب تاب الله عليه. والإجماع منعقد يرحمكم الله على أن كل من أذنب حتى ولو كفر وتاب تاب الله عليه. وأما ساحر أهل الكتاب فعند أبي حنيفة أنه يقتل كما يقتل الساحر إذا كان مسلما، وقال مالك وأحمد والشافعي لا يقتل، يعفى لقصد لبيد ابن الأعصم، لقصة لبيد ابن الأعصم. واختلفوا في المسلمة الساحرة، فعند أبي حنيفة أنها لا تقتل ولكن تحبس، وقال الثلاثة حكمها حكم الرجل والله أعلم. اكتب عندك: والأصل في الأحكام الشرعية، والأصل في الأحكام الشرعية أن الرجال والنساء سواء. والأصل في الأحكام الشرعية أن الرجال والنساء سواء إلا ما خص الدليل لأحدهما. والأصل في الأحكام الشرعية أن الرجال والنساء سواء إلا ما خص الدليل لأحدهما. يبقى بناء على ذلك أي إنسان يفرق بين حكم المرأة في هذه المسألة وبين حكم الرجل يلزمه الدليل الشرعي. وبناء على ذلك قلنا لمن فرق بين ختان المرأة وختان الرجل يلزمك الدليل الشرعي، لأن النص الشرعي جاء على العموم، والأصل أن الأحكام للرجال والنساء سواء. واضح يا أخوانا؟ واختلفوا في المسلمة الساحرة، فعند أبي حنيفة أنها لا تقتل ولكن تحبس، وقال الثلاثة حكمها حكم الرجل والله أعلم. وقال أبو بكر الخلال: أخبرنا أبو بكر المروزي قال قرأ على أبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل عمر بن هارون أخبرنا يونس عن الزهري قال: يقتل ساحر المسلمين ولا يقتل ساحر المشركين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحرته امرأة من اليهود فلم يقتلها. اكتب عندك: ولعل هذا كان لمصلحة أعظم من مصلحة قتلها، ولعل هذا كان لمصلحة أي ترك قتلها أعظم من مصلحة قتلها، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل المنافقين، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل المنافقين وترك قتل ذي الخويصرة التميمي. كما تعلمون أكرمكم الله عندنا قواعد عامة، فإذا جاء بعض الأدلة على خلاف هذه القواعد المجمع عليها فلا بد أن يوجه الدليل حتى تستقيم الأدلة ولا تتعارض. وقد نقل القرطبي عن مالك رحمه الله تعالى أنه قال: في الذمي يقتل إن قتل سحره. وحكى ابن خويزمندان عن مالك روايتين في الذمي أنه إذا سحر أحدا، الأولى أنه يستتاب فإن أسلم إلا قتل، والثانية أنه يقتل وإن أسلم. وأما الساحر المسلم فإن تضمن سحره كفرا كفر عند الأئمة الأربعة وغيرهم، لقوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. لكن قال مالك: إذا ظهر عليه لم تقبل توبته لأنه كالزنديق. اكتب عندك: والزنديق في الأصل هو المنافق الأكبر. في الأصل هو المنافق، ثم استخدم في من ارتد ثم تاب، ثم ارتد ثم تاب ثم ارتد. تاني دايما المصطلحات دي تاخد بالك منها حتى إذا أردت أن تقرأ تبقى مستوعب إيه المعنى. يبقى الزنديق الأصل فيه أنه الإيه؟ المنافق اللي هو المنافق أكبر كعبد الله بن سلول. طيب بعد ذلك استخدمه العلماء فيما إذا ارتد ثم تاب ثم ارتد ثم تاب ثم ارتد ده يقتل. تاني ارتد ثم تاب كويس ثم ارتد ثم تاب ثم ارتد. المرة الثالثة هذه لو ادعى التوبة لا تقبل منه. لما؟ حتى لا يتلاعب بشرع الله. ثم ازداد كفرا. لا هذا بينه وبين نفسه نتكلم عن ندب أظهر ردتهم. وأيضا الله يبارك فيكم يعني رجائي ألا يكون عند أحد منكم أي إشكال وإن كان فليأتنا به فإن استطعنا فبها ونعمة وإلا وفوق كل ذي علم عليم. يقتل دم. لا لو ارتد ثم تاب يقتل حتى لا يتلاعب بشرع الله. مسألة ظاهر بعض النصوص الشرعية التي يتعارض ظاهرها مع ثبوت حد الردة والشنشنة التي بدأت يعلو صوتها من بعض الخبثاء، وهي أن الحديث إذا تعارض مع القرآن لا يعمل به. هذا الكلام يا أخوانا شنشنة من أهل الخبث ومن أهل الحقد على الشريعة، الغرض منها إبطال أحاديث البخاري ومسلم كما هو معلوم، الله عز وجل من ورائهم محيط. يقول لكن قال مالك إذا ظهر عليه لم تقبل توبته لأنه كالزنديق، فإن تاب قبل، فإن تاب قبل أن يظهر عليه وجاءنا تائبا قبلنا، فإن قتل بسحره قتل قال الشافعي، فإن قال لم أتعمد القتل فهو مخطئ عليه الدية. اكتب عندك وضابط الخطأ والعمد، وضابط الخطأ والعمد يرجع إلى الآلة المستخدمة في القتل. وضابط الخطأ والعمد يرجع إلى الآلة المستخدمة في القتل. فإن كانت تقتل غالبا فهو عمد وإن ادعى أنه مخطئ. فإن كانت تقتل غالبا فهو عمد وإن ادعى أنه مخطئ. من أنواع السحر علم التنجيم، وكما تعلمون أن هذا العلم موجود الآن في الجرائد، باب مخصوص كده موجود اللي هو الأبراج وتحديد تواريخ الميلاد. لا شك أن هذا من علم الشرك عياذا بالله، وينبغي منعه وعدم النظر فيه بأي حال من الأحوال. من أنواع السحر علم التنجيم، هذا ومن أنواعه وشعبه علم النجوم، فادر هذا وانتبه. هذا هو البحث الرابع وهو بيان أنواعه، فمنها علم التنجيم وهو أنواع أعظمه ما يفعله عبدة النجوم ويعتقدونهم في السبعة السيارة وغيرهم، فقد بنوا بيوتا لأجلها وصوروا فيها تماثيل سموها بأسماء النجوم وجعلوا لها مناسك وشرائع يعبدونها بكيفياتها، ويلبسون لها لباسا خاصا وحلية خاصة، وينحرون لها من الأنعام أجناسا خاصة، لكل نجم منها جنس زعموا أنه يناسبه، وكل نجم جعلوا العبادة أوقاتا مخصوصة كأوقات الصلوات عند المسلمين، واعتقدوا تصرفها في الكون. هذا هو المعروف عن قوم إبراهيم ببابل وغيرهم، وإياهم خاطب فيما حكى الله عنهم متحديا لهم مبينا سخافة عقولهم وضلال قلوبهم. قال الله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم كان ناظرا أم مناظرا؟ كان مناظرا، واضح ولا بين؟ الله يبارك فيك يا محمد يا ولد. رجائي، الله يبارك فيكم، رجائي لا تستحي في شيء لا تعلمه أن تقول لا أعلم. لا تستحي، ما يوجد أحد من الخلق إلا الأصل فيه الجهل. يبقى يعز عليك إيه بقى؟ يعني أنا كنت جاهل وتعلمت من غيري وسخرني ربي لأقرأ لك، أما أعلمك كبيرا كويس، فما تستحيش. يعني بنقول كان إبراهيم ناظرا أم مناظرا؟ أنت ينبغي عليك أن تكون على علم أنت إيه الفرق بين المناظر والناظر، لازم. فإبراهيم كان مناظرا، أي ناظر قومه وأقام عليهم الحجة بهذه البراهين. طب ناظر يعني هو بنفسه ما كان يدري أين إلهه، أدم على كلمة ناظر ودع مناظر. يبقى هنا إبراهيم كان إيه؟ مناظرا. فهمت يا أبو عيشة؟ فهمت يا أخوانا؟ طيب. ومنها ما يفعله من يكتب حروف أبي جاد اللي هي الحروف ألف باء، ويجعل لكل حرف منها قدرا من العدد معلوما، ويجري على ذلك أسماء الآدميين والأزمنة والأمكنة وغيرها، ويجمع جمعا معروفا عنده، ويطرح منه طرحا خاصا، ويثبت إثباتا خاصا، وينسب وينسبه إلى الأبراج الاثنى عشر المعروفة عند أهل الحساب، ثم يحكم على تلك القواعد بالسعود والنحوس. ما معنى السعود؟ السعادة. والنحوس؟ النحاس. وغيرها مما يحيي إليه الشيطان، وكثير منهم يغير الاسم لأجل ذلك، ويفرق بين المرء وزوجه بذلك، ويعتقد أنهم إن جمعهم بيت لا يعيش أحدهم، وقد يتحكم بذلك في الغيب، فيدعي أن هذا يولد له وهذا لا، وهذا الذكر وهذا الأنثى، وهذا يكون غنيا وهذا يكون فقيرا، وهذا يكون شريفا وهذا وضيعا، وهذا محببا وهذا مبغضا، كأنه هو الكاتب ذلك للجنين في بطن أمه. لا والله. نعم. أي نعم. يقول كأنه هو الكاتب ذلك للجنين في بطن أمه، لا والله لا يدريه الملك الذي يكتب ذلك حتى يسأل ربه أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، ما الرزق ما الأجل، فيقول له فيكتب. وهذا الكاذب المفتري يدعي علم ما استأثر الله بعلمه، ويدعي أنه يدركه بصناعة اخترعها وأكاذيب اختلقها، وهذا من أعظم الشرك في الربوبية، ومن صدق به واعتقده فيه كفر والعياذ بالله عز وجل. لحظة واحدة بس اشوف موجودة ولا مش موجودة. اكتب عندك. وضابط الغيب الذي من ادعاه كفر بالله، وضابط الغيب الذي من ادعاه كفر بالله، كفر بالله هو لا، هو ما لا يطلع عليه أحد من خلق الله، هو ما لا يطلع عليه أحد من خلق الله. الذي من ادعاه كاذب كافر، وما لم يطلع الله أو لم يطلع، هذه مثل هذه، لم يطلع الله عليه أحد من خلقه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. من أول السطر ضابط الغيب الذي من ادعاه فهو كاذب كافر، هو ما لم يطلع عليه أحد من خلق الله أو ما لم يعلم به الله أحدا من خلقه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وباستقراء النصوص وجد العلماء أن الغيب قسمان، أين وجد أن الغيب قسمان، غيب مطلق وغيب مقيد. أولا الغيب المطلق، هو ما ليس للإنسان سبيل إلى العلم به. الغيب المطلق هو ما ليس للإنسان سبيل إلى العلم به عبر وسائل إدراكه. أو حواسه، وما ليس للإنسان سبيل إلى العلم به عبر وسائل إدراكه أو حواسه. وهذا ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ما أعلم الله الناس به أو ببعضه عن طريق الوحي إلى رسله. القسم الأول ما أعلم الله الناس به أو ببعضه عن طريق الوحي إلى رسله وأنبيائه. مثال ذلك مثال ذلك قال تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، الآيات، ده الغيب الإخوانة المطلق. القسم الثاني ما استأثر الله بعلمه، فلم يطلع عليه أحد من خلقه، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. قال تعالى قال تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، الآية. وقال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، الآية. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمه إلا هو، الآية الثانية إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. ثانيا الغيب المقيد، ثانيا الغيب المقيد، وهو العلم به مقيد بشخص أو بزمان أو بمكان. وهو العلم به أي بهذا النوع من الغيب مقيد بشخص أو بزمان أو بمكان. وينقسم إلى قسمين، الغيب المقيد النسبي وهو ما كان غائبا عن البعض ويعلمه البعض. القسم الثاني غيب مقيد غير نسبي. غيب مقيد غير نسبي وهو كل ما غاب عن الحس بسبب الزمان أو بعد المكان أو غير ذلك حتى ينكشف ذلك الحجاب الزماني أو المكاني. غيب مقيد غير نسبي وهو كل ما غاب عن الحس بسبب الزمان أو بعد المكان أو غير ذلك حتى ينكشف ذلك الحجاب الزماني أو المكاني. قال تعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. انتهى ما نريد أن نمليه عليكم. يبقى بناء على ذلك مسألة الغيب المطلق الذي ما يدعوه كاذب لابد أن تحفظ، وكذلك أنواع هذه الغيبيات حتى لا يشكل عليك شيء. نعم. تعرف حاجة في بيتي؟ خلاص هي دي. يقول: ومنها النظر في حركات الأفلاك ودورانها وطلوعها وغروبها واقترانها وافتراقها، معتقدين أن لكل نجم منها تأثيرات في كل حركاته منفردا، وله تأثيرات أخرى عند اقترانه بغيره في غلاء الأسعار ورخصها وهبوب الرياح وسكونها ووقوع الكوائن والحوادث، وقد ينسبون ذلك إليها مطلقا. ومن هذا القسم الاستسقاء بالأنواء، وسيأتي الحديث فيه عند ذكره في المتن إن شاء الله تعالى، وبه الثقة. ومنها النظر في منازل القمر 28 مع اعتقاد التأثيرات في اقتران القمر بكل منها ومفارقته، وأن في ذلك سعودا أو نحوسا وتأليفا وتفريقا وغير ذلك. وكل هذه الأنواع اعتقاد صدقها محادة لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتكذيب بشرعه وتنزيله، واتباع لزخارف الشيطان ما أنزل الله بذلك من سلطان. والنجم مخلوق من المخلوقات، مربوب مسخر مدبر كائن بعد أن لم يكن، مسبوق بالعدم المحض متعقب به، ليس له تأثير في حركة هذا الكون ولا سكون، لا في نفسه ولا في غيره. قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. اكتب عندك: فالخلق غير الأمر، فالخلق خلق والأمر كلامه. وقال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وقال تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وقال تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وقال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وقال تعالى: إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وقال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق، وغير ذلك من الآيات. وقال تعالى: في ذهابها وفنائها وعودها إلى العدم كما وجدت بعد العدم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. وقال تعالى: وإذا الكواكب انتثرت. وقال سبحانه وتعالى: وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. وروى ابن أبي حاتم رحمه الله عن قتادة الإمام في التفسير وغيره قال رحمه الله: إنما جعل الله سبحانه وتعالى هذه النجوم لثلاث خصال: جعلها زينة للسماء، وجعلها يهتدى بها، وجعلها رجوما للشياطين، فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظهم وأضاع نصيبهم وتكلف ما لا علم له به. وإن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا من هذه النجوم كهانة: من أعرص بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ومن صافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ومن ولد بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، والعمر ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والقصير والطويل والحسن والدميع، وما علم هذا النجم وهذه الدب وهذا الطير بشيء من الغيب. وقضى الله تعالى أنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. وهذا كلام جليل متين صحيح، وأصله في صحيح البخاري تعليقا. وقال أبو داود رحمه الله في كتابه الطب من سننه: باب في النجوم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومسدد المعنى قال حدثنا يحيى ابن عبد الله بن الأخلص عن الوليد عن ابن عبد الله عن يوسف بن مهك عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وذكر حديث النوم. وروى عبد بن حميد عن رجاء بن حيوة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة. وروى ابن عساكر وحسنه عن أبي محجن مرفوعا: أخاف على أمتي ثلاثا: حيف الأئمة، وإيمانا بالنجوم، وتكذيبا بالقدر. وروى أبو يعلى وابن عدي عن أنس مرفوعا: أخاف على أمتي بعدي خصلتين: تكذيبا بالقدر وإيمانا بالنجوم. وروى الطبراني عن ابن عباس مرفوعا: رب معلم حروف أبي جاد دارس في النجوم ليس له عند الله خلاقا يوم القيامة. ورواه أحمد ابن زنجوية عنه بلفظ: رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبي جاد ليس له عند الله خلاق. ومن أنواع السحر زجر الطير والخط بالأرض. قال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا يحيى حدثنا عوف حدثنا حيان. قال غير مسدد: حيان بن علاء حدثنا قطن ابن قبيس عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: العيافة والطيرة والطرق من الجبت. رواه أحمد في مسنده. والجبت هو السحر قاله عمر، وكذلك قال ابن عباس وأبو العلي ومجاهد والحسن وغيرهم. وعن ابن عباس وغيره أيضا: الجبت الشيطان. ولا ينافي الأول لأن السحر من عمل الشيطان، وعنه أيضا الجبت الشرك، وعنه الجبت الأصنام، وعنه الجبت حيي بن أخطب، وعن الشعبي الجبت كاهن، وعن مجاهد الجبت كعب بن الأشرف. ولا منافاة أيضا، فإن السحر من الشرك الذي يشمله عبادة غير الله، وحيي بن أخطب وكعب بن الأشرف ممن خاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسحر، والكاهن عامل بالسحر. وقال في القاموس: الجبت بالكسر الصنم والكاهن والساحر والسحر والذي لا خير فيه وكل ما عبد من دون الله عز وجل. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. على ماذا؟ حل السحر. طيب حاضر.
وهنا وما علم هذا النجم لا والعمر
خطأ. طيب نواصل حتى نفرغ من هذا الفصل. ومن أنواعه العقد والنفث فيه. قال الله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد. وقد تقدم حديث عائشة في قصة لبيد بن الأعصم وقد ثبت في حديث نزول المعوذتين ورقية جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بهما أنه كلما قرأ آية انحلت عقدة. وقال النسائي رحمه الله في كتاب تحريم الدم من سننه: الحكم في السحرة. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود حدثنا عباد بن ميسرة المنقري عن الحسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عقد عقدة ثم نفت فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرق، ومن تعلق شيئا وكل أو وكل إليه. وقد أطلق السحر على ما فيه التخييل في قلب الأعيان وإن لم يكن السحر الحقيقي، كما في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا، يعني لتضمنه التخييل فيخيل الباطل في صورة الحق، وإن معنا به البيان في المفاخرة والخصومات بالباطل ونحوها، كما يدل عليه أصل القصة في التميمين اللذين تفخر عنده بأحسابهما وطعن أحدهما في حسب الآخر ونسبه. وكذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأحكم له على نحو ما أسمع، فمن حكمت له من حق أخيه بشيء فإنما هو قطعة من النار. أو كما قال وهو في الصحيح: وأما البيان بالحق لنصرة الحق فهو فريضة على كل مسلم ما استطاع إلى ذلك سبيل، وهو من الجهاد في سبيل الله عز وجل. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم من يعمل عمل السحر سحرا وإن لم يكن سحرا كقوله: ألا أنبئكم ما العض هي التميمة القال بين الناس، رواه مسلم عن ابن مسعود. نعم، لا هي النميمة. والعضة في لغة قريش السحر، ويقولون للساحر عضة، فسميت النميمة سحرا لأنها تعمل عمل السحر في التفرقة بين المرء وزوجه وغيرهما من المتحابين، بل هي أعظم في الوشاية لأنها تثير العداوة بين الأخوين وتسعر الحرب بين المتسالمين، كما هو معروف المشاهد لا ينكر. وقد جاء الوعيد للقتات وهو النمام في الآيات والأحاديث كثيرة جدا، ومع هذا فالخداع للكفار للفتك بهم وإظهار المسلمين عليهم وغسل شوكتهم وتفريق كلمتهم من أعظم الجهاد وأنفعه وأشده نكاية فيهم، كما فعله نعيم بن مسعود الغطفاني في تفريق كلمة الأحزاب بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى فرق بين قريش وبين يهود بني قريضة، ونقض الله بذلك ما أبرموه، ولله الحمد والمنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.